هل سمعتم عن نجار يؤلف كتابا عن جراحة المخ والأعصاب؟ أو عن طبيب يتكلم في فنون الحدادة؟ أو عن بقال يشرح للطلاب علوم الذرة؟ نحن سمعنا عن مهندس يقتحم مجال الشريعة والعقيدة ليأتينا بما لم تأت به الأوائل. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب. لماذا تحجر وزارة الصحة على من يشتغل في فنون الصيدلة والطب إذا لم يمتلك أدواته وشهاداته؟ كذلك علوم الشريعة فإن لها أدوات ومسالك يجب أن يمتلكها من يريد اقتحام بحورها. فمثلا لتفسير القرآن يجب أن تمتلك أدوات عدها العلماء حتى وصلوا بها إلى 15 علما، أولها علم اللغة والنحو، ثم الصرف فالاشتقاق، ثم علوم البلاغة والبيان والبديع، وعلم القراءات، وعلم أصول الدين، ومعرفة أسباب النزول وأصول الفقه والناسخ والمنسوخ، وغيرها من العلوم التي لا يليق بالمفسر أن يتجاوزها ليفسر كلام الله تعالى وفق الضوابط الصحيحة. معكم حسن الحسيني، وهذا برنامج المختصر المفيد يأتيكم كل خميس، يعني المفروض يأتيكم كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، حسبي الله عليهم. اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، وهذه الحلقة بالذات تحتاج إلى دعم كبير حتى نحافظ عليها في قناة اليوتيوب. والآن نبدأ على بركة الله. محمد شحرور مهندس مدني، ولد عام 1938 ميلادية، وكان أحد أساتذة الهندسة المدنية في جامعة دمشق. هو مهندس ودرس الهندسة في جامعة موسكو الحكومية، وتأثر هناك بالفكر الماركسي، وفجأة تحول إلى مفكر إسلامي ومفسر للقرآن الكريم، كيف الله أعلم. وفي عام 1990 بدأ الشحرور كتاباته عن القرآن والإسلام، وآراؤه الشاذة وغير المنطقية أطلق عليها القراءة المعاصرة للقرآن الكريم. وهذه القراءة المنحرفة حاول فيها تطبيق بعض الأساليب اللغوية الجديدة كي يفسر القرآن الكريم تفسيرا جديدا، بعيدا عن لغة العرب، وبعيدا عن علم أهل التفسير، وبعيدا عن أقوال الفقهاء، وبطبيعة الحال بعيدا عن السنة النبوية.
كتاب البخاري ومسلم هو وثيقة تاريخية، مو نص مقدس، بس وثيقة تاريخية فيها أنا ما لا يؤخذ منها دين.
نحن أمام شخصية متأثرة بالقيم العلمانية المعاصرة، ويسعى لتفسير القرآن بمنظار نظرية المعرفة عند الماركسيين، فكل جهوده تتلخص في محاولة لي أعناق النصوص لتتلائم مع القيم العلمانية والمعرفة الماركسية. يصرح شحرور إن القرآن الكريم رسالة عالمية، ويقصد بذلك أنه يجب أنها تلائم كل الشعوب كالشعب الياباني والأمريكي والفرنسي، ويقول إنه رسالة خاتمة، فيجب أن يكون النص مواكبا لكل التطورات. وبدلا من أن يلجأ شحرور إلى القرآن لاستخلاص مفاهيمه وقيمه وأحكامه بمعزل عن تأثير القيم العلمانية المعاصرة، يقوم شحرور بعملية عكسية، وهي أنه يجعل القرآن تابعا للقيم العلمانية، فيحاول لي أعناق النصوص ليخرج بمفاهيم تتلائم مع هذه القيم. فالضابط الوحيد عنده في تفسير القرآن هو الجذر اللغوي، فعندما يريد تفسير كلمة معينة في القرآن فإنه يلجأ إلى القواميس العربية ليبحث فيها عن معنى يجده أكثر توافقا مع القيم العلمانية، يعني لا يختار المعنى الأقرب والأنسب للدلالة والسياق، بل يختار المعنى المتوافق مع القيم العلمانية ولو كان المعنى بعيدا جدا. وحتى أقرب لكم الصورة، شاهدوا هذا النموذج.
يعني هو الفجر، أنا هيك فهمتها. الفجر شو يعني؟ الفجر هو الانفجار الكوني.
الفجر المقصود به الانفجار الكوني؟
نعم. اللي ما له علاقة بصلاة الصبح وليلة العشر، ما له علاقة ذي الحجة، هذا قرآن يا ابني، مو أحكام. إن الفجر هو الانفجار الكوني، ليالي العشر. هل تعلم يا سيدي إنه أول ما تشكلت الفوتونات،
لحد أول ما تشكلت
الفوتونات الضوء،
الفوتونات الجزئيات الضوء،
إيه بعدين ظلت تتفاعل 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 حتى ظهر الهيدروجين. الضوء حتى يظهر لازم يكون في شيء يصدم فيه، حتى ظهر الأكسجين من الانفجار لظهر الأكسجين عشر مراحل من التطور. هل هي كلها ظلام كانت؟
هل هي ليالي العشر؟
زمان. هل هي كلها ظلمات؟
والشفعي والوت؟
هل هو درجين نبته؟
الشفعي والوت؟
هو الودرجين هذي هو في بروتون ونيترون وفي إلكترون واحد، لأنه ظهر الضوء وطلع الهيدروجين ظهر الضوء.
يعني ما أسهل هذا التخبيص. ممكن يجي واحد فلاح ويؤلف تفسير آخر يوافق صنعته ويقول المراد بالفجر هو النهر، أي فجر الله الأنهار في الأرض، وليال عشر هي القنوات المائية لذلك النهر، والشفع والوتر هو الزرع والثمر، وهكذا. ولذلك هذا النوع من التفسير ليس محمد شحرور هو أول من أتى به، بل حتى الفرق الضالة ومختلف الملل والمذاهب أتوا بمثله، وهو التفسير الباطني. لما لم يجدوا في القرآن الكريم ما يؤيد أقوالهم وأفكارهم حرفوا معاني الألفاظ عن ظاهرها.
وفاتني أن أقول لكم قبل ما أقول عن ليالي العاشر، سورة الفجر سورة الإمام الحسين، بأي دليل؟ بدليل الآيات الأخيرة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أئمتنا عليهم السلام هكذا علمونا.
شفتم كيف؟ إذا ابتعدت عن السنة النبوية وتركت أقوال الصحابة يمكنك بكل سهولة تحميل ألفاظ القرآن الكريم على المعاني الفاسدة التي تريدها، فقط تحتاج إلى قليل من الدهاء لتصطنع نوعا من المماثلة بين معنيين مفترقين لا تربط بينهما أي علاقة لغوية ولا علاقة عقلية، والعلة الأصولية المشتركة منعدمة مع غياب الاستدلال بالشاهد على الغائب أو بالحد الأوسط الذي يجمع بين مقدمتي القضية المنطقية، ومع ذلك حاول الربط بين هذين المعنيين وستحصل على نتيجة مذهلة يمكنك من خلالها التعدي على الشرع وأصوله عن طريق القرآن الكريم، وهدم أصول الدين ومقاصده، وإبطال قواعد الإيمان ومبانيه، ونقض بناء الشريعة وحل عرى الإسلام. وبهذا أمثال هؤلاء جعل القرآن ملهاة يفسره كيف ما شاء وفق ضلاله وهواه.
رب العالمين ما طلب منا نكون عبيد له، ما طلب هو له، طلب على راسي بس ما طلب.
الله عز وجل لا يستعبد الناس، الناس تستعبد بعضها
تماما. يعني كان هناك عبودية فهو لغير الله، مو لله، العبودية لله أصلا غير مطلوبة.
تفتح المصحف كله، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة،
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة،
يقيمون الصلاة ويؤتون، ما في وصائمين رمضان ويصومون رمضان، ما في والحجاج.
وراح أبرهن لك أن الأعمار غير مكتوبة، الأعمار تطول وتقصر، والأرزاق غير مكتوبة،
الأعمار
غير مكتوبة،
غير مكتوبة
أبدا.
إحنا عندنا دايما إنه
ما مشكلتنا مع أنفسنا،
اليقين إنه من لحظة ما بيولد الإنسان معروف متى سيموت،
مستحيل،
مش مكتوب ده في اللوح المحفوظ
إطلاقا.
وبالتالي كل أحاديث عذاب القبر والبعث والجنة والنار وأحاديث الصراط المستقيم أنه أحد من السيف وأن النار تجري تحته وكل هذه الأمور وكل هذه الأمور ووصف الجنة والنار، كل هذه الأمور عبارة عن جاءت من ثقافات ما قبل الرسالة المحمدية، دخلت في الرسالة المحمدية باسم الأحاديث النبوية. ما تزوج بدي أحبل، ونمت مع واحد وحبلت، هي كمان أحدهما، شو بتأمر؟ إذا المجتمع أبلان منظمة، شو المانع؟ اللي دائما عندما تستعمل فعل قطعة لا يوجد آلي حد
في القرآن الكريم.
إيه نعم، لا يوجد آلي حد.
سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما،
فاقطعوا
أيديهما. الآن أيديهما هذه تعطي معنى الأربع.
طبعا إذا حطيتهم بالسجن ما طفيت إيديهم كله.
لحظة دكتور، يعني أنت تقصد قطع هنا
إطلاقا لا يوجد آلي حادة،
يعني ليس القطع الحسي
إطلاقا، ليس فرض فيهن الحج، معناتها الحج
بيصير بأشهر معلومات، وهذه الأشهر المحرومات إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها أربعة
حرم،
هذه الأربعة الحرم فيها الحج، وأي يوم فيها هو يوم عرفة. يعني الحج يوم عرفة مو 8 ذي الحجة 9 ذي الحجة، يوم عرفة هو كل أيام الأشهر الحرم. ولسبب تلاقي الحج عرفة شغال 120 يوم.
أرأيتم هذا المنهج الشحروري الذي يفتح الباب مشرعا أمام تحريف كتاب الله وإبطال مفعول آياته، ويفقد كتاب الله مضمونه التغييري الفاعل باعتباره كتابا هاديا. هذا المنهج المنحرف يجعل القرآن الكريم تابعا لا متبوعا، تابعا لما تعود عليه البشر من أذواق وأهواء وشهوات. فالزنا عند محمد شحرور حلال، افعله في فرنسا لكن لا تفعله في عمان.
الذي يحدد الأعراف والقانون كذا، يعني مساكنة بفرنسا، واحد ساكن واحدة علنا وما في أي عقد بيناتهم، بفرنسا مقبول. واحد قال لي بعمان، قلت له بيقتلوك، اوعك بيقتلوك، مو لأنه حرام، لأنه المجتمع لا يسمح. يعني هذا قال لي أنه انتبهوا، أنا عم قلكم شو الحرام، الحلال الذوق الشخصي، الأعراف القانون، انتبهوا، لأنه هدول إذا واحدة خالفنا بجوز يقتلوك.
يعني محمد شحرور ما عنده مشكلة في المساكنة المحرمة ويقصد بها الزنا، لكن لا تفعلها في الدول الإسلامية لأن المجتمع لا يسمح. يعني حكم الزنا عنده افعل الزنا هنا ولا تفعله هناك. طيب أين حكم الله؟ هل الزنا حلال أم حرام؟ أم أن المحرمات والفواحش تتغير بتغير أمزجة الناس وأذواقهم وأعرافهم؟ مارس الزنا في فرنسا مو مشكلة، صارت القيم العلمانية السائدة في مثل هذا العصر مرجعا في فهم القرآن. أرأيتم مثل هذا التلاعب في دين الله؟
أحكي عن فكر الإسلامي، لا أتكلم عن الرسالة، أتكلم عن الفقه الإسلامي الذي وضع
على السقيفة، نتحدث عن قولك عن السقيفة،
وضع أسسه محمد بن إدريس الشافعي. أنا أتكلم عن هذا الإسلام الذي بين أيدينا الآن.
الإمام الشافعي،
إمام وضع أسسه.
ففي ناس بتحمل ابن تيمية، وفي ناس
بتحمل كلهم نفس المبدأ، مش معلي، اللي وضع أسس الكتاب والسنة والقياس والإجماع بالمفاهيم اللي نحن بنعرفها الوضع الشافعي.
إذا أنت تختلف معه؟
أنا أختلف معه كلياً، ولا يمكن الخروج من مأزق، أنا أقولها بصراحة، إلا إعادة النظر بكتاب الرسالة للشافعي. أنا أسمي الكتاب إعادة النظر
في كتاب الرسالة
للشافعي، لأنه في هذا الكتاب وضع أسس الفقه.
ثم هذه الطعونات في القرآن الكريم والسنة النبوية والأئمة والعلماء تصدر عن من؟ عن رجل لا يجيد اللغة العربية الفصيحة. وأنا ها هنا أتحدى كل أتباعه، فأجمعوا أمركم ثم أتوني صفا، إيتوني بعشر دقائق فقط يتحدث فيها هذا الشحرور باللغة العربية الفصحى بغير لحن ولا خطأ، بل هو لا يجيد حتى قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة مجودة.
وقولي تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إني ملك. لا سبأ لك، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هذه جهنم التي يكذب مكذب بالله واليوم الآخر. وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ يقتلون مريم. وأما راسخون في العلم فيقول كل من عند ربنا.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا
والله فضيحة فضيحة من العيار الثقيل. والله لو كنت من أتباع شحرور وسمعت هذه الأخطاء لتركته فورا وفي الحال، وحتى ما أخذ استشارته في الهندسة، مهو مهندس ما أخذ رأيه، ولو كان طبيبا ما أروح أتعالج عنده، هو لو تدخل عنده وعندك ألم في الضرس تطلع من عنده مشلول. هذا رجل هاوي ما هو متمرس. أنا لا أستأمنه على صحة بدني، كيف أستأمنه على أغلى ما أملكه؟ كيف أستأمنه على ديني وعقيدتي وآخرتي؟ شوف المصيبة، أساس منهج محمد شحرور قائم على ركنين، على اللغة العربية وعلى القرآن الكريم. أما اللغة العربية فهو لا يجيدها، وهنا بغض النظر عن فكري ومنهجه أنا عندي إشكالية كبيرة معه شخصيا. هو لا يتحدث اللغة العربية، فكيف يتجرأ على محاولة تفسير القرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين؟ ألم يخطر ببالي من يحاور شحرور في القنوات الفضائية أن الذي يجلس أمامهم لا يتحدث بالعربية الفصحى، وإنما يتحدث دائما وأبدا باللهجة أو اللغة السورية الدارجة؟ ما هذا يا رجل؟ والركن الثاني القرآن الكريم، كله أخطاء في أخطاء. شاهدوا أي حلقة من حلقات شحرور إلا وهو يخطئ في تلاوة القرآن الكريم، والله عجيب. وهذه آية جعلها الله لعباده الصالحين حتى لا ينخدعوا بمثل هذا الشحرور. فهذا الرجل الذي مارس تحريف معاني القرآن الكريم حرمه الله من تلاوة كتابه بلسان عربي مبين حتى يكون أمره واضحا لا يخفى على أهل الإيمان والدين. ثم يا مسكين، من أنت حتى تنتقد الإمام الشافعي وتطالب بمراجعة كتابه الرسالة؟ هذا الكتاب لا تفهمه أنت ولا أتباعك. أتدري لماذا؟ ببساطة لأنه كتب بلسان عربي أصيل وأنت لا تفهم العربية. هل يعلم شحرور أن الإمام الشافعي حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في سن العاشرة، ولحق بقبيلة هذيل العربية الفصيحة لتعلم لغة العرب الأقحاح؟ نعم، عاشر الشافعي قبيلة هذيل مدة 10 سنين وهو يعيش معها في البادية ليأخذ منها قواعد اللغة العربية ويتعرف على كلماتها وفصاحتها وبلاغتها وأشعارها. فحفظ الشافعي أشعار هذيل وأخبارها. ثم يأتي شحرور ليطعن في علم الشافعي، والله هزلت. لكن صدق الشافعي إذ قال: تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، وذو جهل قد ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب. إن كان منهج شحرور بهذا الضلال فلماذا يتحوقل حوله مريدون وأتباع؟ سألني أحدهم فأجبته: ومن لا يريد اتباعه دينه دين خفيف، لا يتعبك بإجاب الطاعات ولا يمنعك عن ارتكاب المحرمات، دينه عجينة في يديه يشكلها كيف شاء، هي حرة ترتدي حجابا أو تخرج عارية، هو حر يصلي أو لا يصلي، صعب عليك الحج في عرفة حج في أي شهر من الأشهر الأربعة، صعب عليك في رمضان الصيام فادفع فدية إطعام الطعام، كل ما هو حرام بين بات في دينه اختيارا، والشهر هواته مباحة وبسيط وقعها على الضمير، لا تثير في النفس ندما ولا حسرة ولا تنزل من العين دمعة حارقة ساعة السحر. في دين هذا الشحرور تزني وضميرك يستريح في إحدى الجزر، دينه دنياه ومن ذا الذي لا تغره الدنيا، كيف وإن عبدت لها الطريق باسم الشرع والدين، دينه الشهوات والنار حفت بها، فلا يعرض عن هذا إلا ثابت وقليل ما هم، ولا يقبل عليه إلا محب للهوى وكثير ما هم، فلا تغتر بكثرة الهالكين ولكن تعجب من ثبات السالكين. لا تحسبه وحيد عصره وفريد زمانه، أتى بما لم يسبقه إليه أحد وانتهى إليه ما لم يبلغه عقل، هو فقط عبد فان ككل من عليها، وإذا رأيت منافقا اتبع فتذكر السامري بالأمس والدجال غدا. لطالما تناوشت يد الباطل أهداب الحق، ففني الباطل وذهب وبقي الحق ساطعا أبلجا كفلق الصبح. وهكذا تمضي الأيام ويأتي دعاة الباطل جيلا وراء جيل لا تلبث أن تعلو رايتهم قليلا حتى تسقط تحت أقدام أهل الحق وتبقى المحجة البيضاء تقاوم أصحاب الأهواء ويبقى أهلها على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. مضى أكثر من 12 قرنا على جمع صحيح البخاري ولا زال المسلمون يحفظونه في الصدور ويطبعونه في سطور. ومضى أكثر من 11 قرنا على كتابة أبي جعفر الطبري لتفسيره العظيم جامع البيان ولا زلنا ندرسه وسنظل. هلك جعد بن درهم وواصل بن عطاء وتلاشت دعوتهم وذهبت بدعتهم أدراج الرياح وبقيت السنة وبقي أحمد بن حنبل والبخاري أحياء في ضمائر الأجيال. هلك الجهم وغيلان وبشر المريسي وبقي أبو حنيفة ومالك والشافعي منابرا للعلم وأئمة على مدى الأزمان. واليوم رحل محمد الشحرور فهل سيكون مصيره خيرا من مصير من سبقه؟ أبشركم بقي الحجاب على رؤوس الحرائر وبقي البخاري في الصدور وفي الضمائر وبقي أهل الحق يدعون للخير على المنابر بضاعتهم الحديث والسنة ولله الحمد والمنة. وسيبقى الصوم في شهر رمضان والحج في شهر ذي الحجة وستقام الصلاة في المساجد والمصليات وسيبقى الخمر والربا والفواحش والزنا من المحرمات. إنها المحجة البيضاء يا سعدة التي لا يزيغ عنها إلا هالك.